أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024. يشتمل الجولة على فقرات متنوعة وإليكم أبرزها. الدكتور صلاح مبارك يوسف مفوض العون الإنساني يقول إنه الاجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية بحث ترتيبات إنفاذ القرار الخاص بفتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا.
عقدت هذه اللجنة حقيقة بكامل عضويتها وناقشت هذه اللجنة تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بالمعابر المتصلة بمعبر البوابة الغربية اللي هو معبر الطينة ومعبر جنوب السودان عن طريق كوسي ومعبر شمال السودان عن طريق أشكيت وأرجين.
ماريا عثمان حسين القيادية في الكتلة الديمقراطية تقول إنهم طالبوا من الآلية الثلاثية الأفريقية المكلفة بملف الأزمة في السودان في القاهرة بضرورة الحياد بين كافة الأطراف.
جانبها أكدت يعني سعيها إيجاد علاج للأزمة السودانية ووقف الحرب. سددت التزامها بالحياد والاهتمام بالملف الإنساني وأكدت على ضرورة استمرار غنوات التواصل.
عمال هيئة المواني البحرية بشرق السودان يهددون بإغلاق المواني حال عدم تلبية مطالبهم المرفوعة لمجلس السيادة بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بهيئة المواني.
وإن شاء الله عندنا خلال 24 ساعة اجتماع اللجنة الذي سوف يصدر فيه الإغلاق.
ملتقى نساء جنوب دارفور يندد خلال يوم المرأة العالمي بالحرب ويطالب بإيقاف وإيصال المساعدات إلى المتضررين.
والنساء لهم ظروف اقتصادية وصحية كبيرة جدا جدا في المعسكرات.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي أبرز فقرات جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى التفاصيل. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحر إبراهيم جابر ببرسودان اليوم الاجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية، وبحث الاجتماع ترتيبات إنفاذ القرار الخاص بفتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا. وللتفاصيل حول الموضوع نبقى مع تصريحات الدكتور صلاح مبارك يوسف مفوض العون الإنساني عقب الاجتماع.
هذا اليوم اجتمعت اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة لتدارس وإنفاذ وترتيبات القرار الخاص بفتح المسارات الإنسانية داخليا وخارجيا. وعقدت هذه اللجنة حقيقة بكامل عضويتها وناقشت هذه اللجنة تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بالمعابر المتصلة بمعبر البوابة الغربية اللي هو معبر الطينة ومعبر جنوب السودان عن طريق كوسي ومعبر شمال السودان عن طريق أشكيت وأرجين. وحقيقة يعني أبديت ملاحظات كثيرة إلى بد إنه من الترتيب لكل الأجهزة الفنية متمثلة في مفوضية العون الإنساني الاتحادية والمفوضيات الولائية وكل الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والأجهزة الشرطية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة وهيئة المواصفات، حتى إنه يتم يعني تهيئة المعابر بصورة يعني تستطيع أن تستقبل كل عمال الإغاثة من الداخل ومن الخارج. وأيضا ينطبق هذا التفصيل والملاحظات والمراجعة للمطارات التي أيضا تمت المصادقة عليها، وهي مطار كادوغلي ومطار الأبيض ومطار الفاشر، باعتباره حيكون هو زي مستودع لكل المساعدات الإنسانية لولايات دارفور المختلفة. وأيضا تم التطرق إلى الموافقات والشروط التي يجب أن يتم يعني ترتيبها حول اتجاه هذه المعابر، مثل موافقة دول الجوار وأيضا الاتفاق القانوني، وهذا فضلا عن الأجهزة الفنية المتصلة بالمفوضيات الولائية، لابد أنه يكون هناك في دراسة كاملة لهذه المعابر، حتى أنه الناس يطمئنوا أنه كل الذي يدخل للسودان هو عبارة عن مساعدات إنسانية يحتاجها الإنسان السوداني في الولايات المشار إليها، دون دخول أي عوائق أخرى أو دون دخول أي غذاءات غير مرغوب فيها أو أشياء تضر بمصلحة الأمن الوطني السوداني، لأنه حقيقة هذا يعتبر من أكبر القرارات في تاريخ الملف السوداني في السودان، ومن أشجع القرارات التي اتخذتها حكومة السودان، ولذلك لابد أنه يعني يتم ترتيب كامل إداري وفني وأمني وعسكري، وتواصل أيضا مع الأمم المتحدة ليل نهار، باعتبار أنه لابد أنه يكون فيه شفافية كاملة في كل ما يتصل بدخول هذه المساعدات الإنسانية من باب لا ضرر ولا ضرارة. وأيضا اللجنة يعني تطرقت إلى الآن السيارات الموجودة الآن في منطقة أدري ومنطقة الطينة، وأيضا تم التشاور فيها وتم اتخاذ القرار يعني اللازم اللي يفترض يعني اتخذ بشأنها، وأيضا تم الاتفاق على أساس أنه التأشيرات حسب إشارة السيد وزير الخارجية أنه أيضا يعني تمنح التأشيرات والتسهيلات اللازمة لكل العاملين الأجانب، ولكن أشار الاجتماع لابد أن تكون كل هذه التأشيرات عبر السفارات السودانية بالخارج حتى يطمئن أنه من هو الداخل وما هو الغرض وما هو المطلوب، هذا فضلا عن أيضا مراجعة مطار كسلة باعتباره أيضا من المطلوبات، وأيضا لابد منه وعدة الأمم المتحدة أنه بالمساهمة في صيانة هذا المطار حتى يتم استخدامه يعني في هذه العملية الكبيرة. وأيضا طالب الاجتماع أو خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أنه لابد من تشكيل لجنة، وأيضا أشار سيد رئيس اللجنة المشتركة سيد فريق إبراهيم جابر أنه لابد أن هذه اللجنة تكون يعني مجتمعة على مدار 24 ساعة، وأيضا هنالك توصية بتوحيد الإجراءات الفنية حتى تنساب المساعدات الإنسانية، أي أن التوحيد المقصود به توحيد هذه الإجراءات المطلوبة وهي موجهات العمل الإنساني السابقة وموجهات العمل الإنساني المعدلة لسنة 2016 وموجهات العمل الإنساني الحالية الآن التي تتطلب يعني لابد أن تكون فيها جوانب من الجوانب الطارئة باعتبار أنه السودان يعيش وضع طارئ. ونضيف أنه بالأمس أيضا برضو يعني تم الجلوس مع الأمم المتحدة يعني على أساس أنه هذا الاتفاق يكون يعني اتفاقا مكتوبا أو إعلانا مكتوبا يعني فيه كل التفاصيل بدقة كاملة وشفاف وصريح وواضح.
وفي نفس الموضوع قال عبد الباقي محمد حامد مدير الرعاية الاجتماعية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمة في إقليم دارفور، قال إنه معبر الطينة أصلا كان مفتوح وأن قرار الخارجية تأكيدا لأمر واقع، وقال إنه حاكم إقليم دارفور سيعلن خلال الأسبوع القادم لمؤتمر دولي حول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور. وللمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث عبد الباقي محمد حامد.
طبعا يا عزيز الرشيد ولكل مستمعي راديو دبنجا، ليست هناك مسارات جديدة، هذه المسار أول مسار يتفق عليها كل الأطراف واعتمدتها المنظمات الدولية كطريق رسمي لنقل المعونات الإنسانية، وما حصل وقف هنا لأنه الطريق ده ما حصل وقف، وأصلا كان في مسارين، مسار التينة ومسار أدري يمشي الجنينة، ومسار الطينة هيدخل فاشر، ولكن هناك في شبهات في بعض المداخل، لذا وزارة الخارجية أخطرت المنظمات بإيقاف المعونات الإنسانية عبر الحدود. وهنا أنا يجب علي أن أسجي التحية والشكر لسيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر رئيس الآلية العليا للطوارئ الإنسانية على سرعة استجابته للطلب الذي قدمناه بواسطة حاكم إقليم دارفور لإعادة استخدام طريق تينا الفاشر ومنها إلى بقية الولايات. وأيضا أبره نشكر السيد المفوض دكتور صلاح المبارك للتعاون والتنسيق والاستجابة السريعة في طلبنا، وأيضا نشكرهم في الجهود الأخرى لفتح مآبر أخرى مثل مطارات الفاشر والعبيد وكادوغلي لتسهيل إيصالات المعونات الإنسانية وتقليل تكلفة الترحيل عن المنظمات. وأيضا نشكر المنظمات التي ظلت تستجيب لنداء الأمل الإنساني منذ اندلاع الحرب عبر الحدود من بوابة تينا من يوم 15/5. متذكر في منتصف الخريف الفاتد في مدينة الفاشر وحدها سجلت مدينة الفاشر وحدها أكثر من 3000 حالة إصابة في أسبوع واحد بمرض الملاريا. ومع انقطاع الدواء في المدينة وصعوبة الوصول من المدينة من مدينة مدني آنذاك في الفترة ذاك، ساعدنا في إدخال شحنة أدوية محملة أدوية الملاريا وأدوية أخرى منقذة للحياة عبر هذه البوابة. فالبوابة شغالة من الفترة وتحت إشراف قوات الشعب المسلح وتحت إشراف القوى المشتركة وتحت إشراف حكومة الإقليم، وبيقضي لتفتيش وإشراف منذ الرفع ومنذ الدخول وإلى النزول. وأيضا لا ننسى الدور الكبير الذي زل يقدمه القوى المشتركة في تأمين ممرات المساعدات الإنسانية من تينا لحد الفاشر إلى بقية الولايات، وعن طريق وسط دارفور آخر مرة وصلنا شحنتين قبل أسبوعين إلى روكيرو، منطقة روكيرو وسط دارفور تابع للأطباء على حدود الأسبانية.
قالت ماريا عثمان حسين القيادية في الكتلة الديمقراطية إنه اللقاء الذي جمع بين الكتلة الديمقراطية والآلية الثلاثية الأفريقية المكلفة بملف الأزمة في السودان في القاهرة يوم الأربعاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في السودان والأسباب التي قادت إلى الأزمة الحالية، وقالت إنهم طالبوا الآلية بضرورة التزام الحياد. وللمزيد حول الموضوع نتابع حديث ماريا عثمان.
فنحن التقينا مع الآلية ككتلة ديمقراطية، لكن جددنا رأي الكتلة الديمقراطية في دعمها للجيش السوداني فقط. طلبنا من الآلية الأفريقية أن يكون الحوار سوداني بتسيير وتسهيل من الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الإقليمي. طلبنا منهم حوار شامل لكل الأطراف السودانية، وطلبنا برضو تنفيذ مخرجات إعلان جدة الموقع في 11/5/23 والغاضب يخرج الميليشيا من الأعيان المدنية ومؤسسة الدولة. طلبنا منهم برضو نعمل على توحيد المبادئ إذا تفصيل السودانية. طلبنا منهم العمل على بناء الثقة بين الأطراف السودانية اللي هي حاليا هي مفقودة.
ملتقى نساء جنوب دارفور يقول إنه المرأة والطفل أكثر الشرائح المجتمعية تضرراً من الحرب، وطالب خلال يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس بضرورة إيقاف الحرب فوراً وإيصال المساعدات إلى المتضررين في كافة أنحاء السودان. وللمزيد حول الموضوع نستمع لمشاركة من الملتقى.
أنا اليوم بحني نساء السودان ونساء بلاد ونساء دارفور وخاصة النساء بالمعسكرات بمناسبة 8 مارس المرأة الصابرة الصامتة بمناسبة الحرب اللعينة التي عاشها النساء في ظروف قاسية في ظروف صعبة جدا جدا. وأنا قادر أتكلم عن النساء في المعسكرات، ونحن والله بجد في المعسكرات كمجتمع معسكرات معتمدة على المساعدات الإنسانية أو الحوز الإنساني في المعسكرات تيلة من 2003 لحتى 23 في المعسكرات نحن معتمدين للمساعدات الإنسانية، وحتى والآن المساعدات الإنسانية وقفت منذ 10 شهر في المعسكرات. ونحن والله في حوجة ماصل القزاء وفي ظروف اقتصادية أو ظروف معيشية صعبة جدا جدا، والنساء قاعدين تعاني والنساء لهم ظروف اقتصادية وصحية كبيرة جدا جدا في المعسكرات. ونحن والله ما قصرنا، ناشطنا كل الجهات المسؤولة ورفعنا رسائلنا ورفعنا معاناة الناس ومشاكل الناس في المعسكرات، لكن للعان لن تصلنا أي رد. والآن نحن محتاجين احتياج كبير جدا جدا، ونحن الآن الجو محددنا بالموت في المعسكرات، وكل النساء في الولاية محددين بالموت، الجو محددين بالموت، والأطفال في المعسكرات بيعانوا. ونحن الآن عندنا سوء تغذية كبيرة جدا جدا في المعسكرات بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال والمرضيات بفقد الغذاء أو في النقص في الغذاء في المعسكرات. نحن الآن قاعدين بنعاني ولنا تقارير كثيرة جدا جدا، وكل ما نرفع تاريخ تقاريرنا ما بنلقى الجهة تساعدنا في المعسكرات. وانت تعلمون جيدا كل السبل بتاع كسب العيش في الولاية متعطلة تماما.
أعزائي المستمعين، ما زلنا في جولة السودان اليوم. هدد عمار هيئة الموانئ البحرية بشرق السودان بإغلاق الموانئ حال عدم تلبية مطالبهم المرفوعة في المذكرة لمجلس السيادة بغرض إيقاف قرار تبعية إدارات بالهيئة إلى نظيراتها الاتحادية. ولمعرفة آخر التطورات بشأن الموانئ، التقت جولة السودان اليوم بالقيادة العمالي بالهيئة عثمان طاهر.
نحن كان اجتماعنا الأخير آخر اجتماع عملناه مخاطبة كانت من الميناء العمليات البحرية لهيئة الموانئ البحرية، كان آخر مخاطبة عمالية عملناها من هناك. وإن شاء الله عندنا خلال 24 ساعة اجتماع اللجنة الذي سوف يصدر فيه الإغلاق إن شاء الله بإذن الله. هذه هي التطورات، لأنه حتى هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها المجلس السيادي لم يرد لنا أي خطاب بخصوص المذكرة حقتنا، ونحن ماشيين إن شاء الله للإضراب قبيل رمضان إن شاء الله بإذن الله.
وفي مدينة كسرى بشرق السودان شهدت المدينة احتجاجات وإغلاق للطريق القومي عند منطقة هداليا يوم الأربعاء، تنديدا بتصريحات والي الولاية محمد موسى بشأن مشروع القاش والتنقلات الإدارية التي قام بها الوالي. وللمزيد حول آخر التطورات في كسرى، التقت جولة السودان اليوم بالسيد همرور حسين الناشط السياسي للتعليق.
خلاف الآن عنده أجندة تعديل وكده موظف بتاع الدولة، إذا كان والي ولا إذا كان مدير تنفيذي، بيجيف ضده ما لم يحقق انه رغباتهم وتطلعاتهم واهدافهم الشخصيه. بالنسبه للمؤتمر الصحفي العقد الوالي بخصوص النظافه المحليه والاهتمام بالبيئه والبنى التحتيه والشخطرة عليه من نحو القش، دي كلها انا بعتقد انها هي واحده من الاحلام يعني، لكن ما مسائل هي تبقى على واقع بنشوفها. كسر الان الرواتب، الموظفين ما ماخذين رواتبهم ليوم غير شهر واحد ذاته، وتم تجزيئه نسبة 40% ما معروف الدوم كيف يعني. كسل ما مديونية بتاعت موظفين ما قدرت تتخلص منه، ما أعتقد إنه تقدر تحقق مشاريع تنموية بتخدم الولاية.
نعم، لكن طبعا أكيد المزارعين إذا المسؤول صرح بهذه التصريحات والحاجة دي بتهدد مصالحهم، يعني إذا في ضرر حقيقي بقى على مصالحهم ومزارعهم.
يعني مشروع القاش أنا ممكن يعني مشروع القاش واحد من المشروعات الاستراتيجية المهمة في شرق السودان وبالأخص في ولاية كسلة، ولكن هذا المشروع تم استهدافه وتم إهماله. يعني إحنا الزراعة خلينا في مشروع القاش لأنه يعني الحكومة رفعت يدها، وفي بعض التدخلات من الانتهازين يعني عطلت التنمية في المشروع. يعني مصارف مشروع القاش دي كلها معطلة، يعني مشروع القاش إنه الموية دي كلها تمشي في الخلا هناك بتسقي في المسكين وتسقي في الأشجار، لكن ما في مشروع مؤهل على انه يقدر يعمل انتاج حقيقي، ولا تطور ذاته المشروع، ولا تم تطوير وتدريب المزارع على اساس انه يواكب الحداثه الزراعيه. مشروع القاش واحد من المشروعات المهمله، ومشروع القاش تم استهدافه من قبل الانتهازيين اللي دارين مثال القاش ده بيعيش حياته كلها فقر. الان غالبيه سكان مناطق القاش المزارعين الحقيقيين أصحاب الأرض الآن بيشتغلوا تحت انتهازيين، واحد تلقى عنده 50 فدان، 100 فدان، 1000 فدان، 5000 فدان، 20000 فدان، ذول مولود في المنطقة وفي المشروع ما عنده فدان واحد شغال تحته، ولا عنده فدان فدانين ثلاثة أفدنا، وتلقاه ذاته ما اتصلوا موية في سنة سنتين ثلاثة مواسم أربعة مواسم ما اتصلوا، نتيجة للإهمال المعتمد. يعني ناس هي عصابات موجودة ما در ترويد مشروع القاش، وما در المواطنين يستفيدوا في المشروع ده، وعايزين ابناء شرق السودان بالاخص البيج الموجودين في المناطق دي لاق عايزين يكونوا فقراء ويعيشوا حياتهم كلها فقر وجهل ومرض يعني.
نعم، طيب الدوافع شنو من تصريحات الوالي في الوقت الحالي؟ يعني هو ما عنده اي مقاومات ولا عنده اي امكانيات انه يعمل الحاجات دي؟
والله والله طبعا انا باعتقادي انه اذا قال كسل اذا دار يحل المشاكل الولايه واجب عليه اول شيء يبدا بحقوق الموظفين. يعني ادينا العليق ما خلصته، هل تقدر تبني مشروعات؟ من اين لك هذا؟ يعني سواء احنا دارين عشان انه في النهايه يعني احنا في ظروف بتاعت حرب وفي ظروف صعبه جدا، يعني ما موجوده فيها دوله رشيده تقدر تتحكم في اقتصادها ومتكامله الاركان الاقتصاديه. نحن دارين على الاقل الموظفين الان اللي بيعانوا من بدايه الحرب ليه من قبل الحرب ليه ومن المصرف وحقوقهم، يا اخي اديهم حقهم ومن ثم بعدين نفكر في مشروعات بتخدم الولايه وبتخدم المجتمع.
يعاني اللاجئون السودانيون في معسكر تلوم بشرق تشاد من انعدام الخدمات الأساسية ومن عدم حصولهم على بطاقات خدمية. للتفاصيل حول مطالب اللاجئين بمعسكر تلوم التقت جولة السودان مع عدد من المتضررين بالمعسكر للحديث حول الموضوع.
طبعا اللاجئين السودانيين أتينا بظروف يعني ظروف الحرب، وبالفعل يعني والله لاجينا معاني جينا طبعا غريبة مش على التزام. وصحيح جينا المعسكر هنا وفي ناس والله يعتمد أخذوا قروض وفي ناس تمام ما أخذوا قروض، والظروف والله غاسية. يعني في ناس ما لاقين حق الأكل وفي ناس ما لاقين حق العلاج. وصحيح انتظرنا وبفضل الله في بعض اللاجئين أخذوا قروضهم وكده، وفي بعض يمكن حصلت ظروف وظروف كانت ما واضحة لنا، لكن في الأخير عرفنا بأنه يعني كان في يعني سبب المشكلة غالبا أنه في قروض ناس تشاهدين. فنحن أثبتنا أننا كنا نازل المادة شاهدين، وأي دول عنده مستند سوداني يعني يظهر لنا، وبالفعل يعني ظهر لنا المستندات وكذا ومشينا، وظهروا ناس أخيرا طبعا ناس مواطنين يعني تشاهدين وموجودين معنا في الاسم. فالشأن ما شأننا نحن كلاجئين سودانيين، الشأن شأن الدولة، ونحن ناشد الدولة يعني توفر الحماية للموظفين، لأنه حصل قدامنا كان في ضرب وكسر وضرب للموظفين، وهذا السلوك نحن لبس بالفعل كلاجئين سودانيين ما قبلناه، لأنه أنا أتينا لظروف حرب ما ممكن تاني نسبب حرب. فنحن والله أخذ الظروف الموجودة في هذا المعسكر ظروف قاسية، لا تعليم لا شراب لا أي حاجة، فهذا ما ممكن ما يجنب. والناس دي لحسة ما زال موجودين، الناس سبب المشكلة الآن موجودين. يعني إحنا نتوقع بعد شوية تاني العيش ما ينصرف، الأواني ما تنصرف، وأنا نتوقع بأن المباني الحسة الموجودة شغالين فيها برضه هتكيف لو ما الناس ما يحل المشكلة مثل الناس دي بتكون مشكلة. وأنا نتمنى أن الحكومة خلت توفر للناس دي أو يعمل لهم حل أوسط لهذا الناس. هذا نظيف بس بسبب المشكلة بسبب اقتسام القروض. يعني أنا زول حسة مهني ميكانيكي، يعني جيت هنا تقريبا سنة كم شهر متعطل، يعني ما نقدر كم مشيت المحل المجال الشغل بقول لي الناس جايين بوزو كروت تاني من خلي شغل بنجي محل استلام الكريت.
مستمعي راديو دبنج الأفاضل، قبل ختام جولة السودان اليوم نبقى مع فقرة الترن والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنج أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترن والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معاكم بفقرة الترن. إبعاد مئات السودانيين من مصر. يسبب مقطع فيديو مدته 2:08 تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الصدمة في أواسط السودانيين داخل وخارج البلاد، وبصور مقطع الفيديو لحظات عبور مئات من السودانيين المبعدين من الأراضي المصرية إلى داخل السودان من معبر أشكيد بحجة دخولهم الأراضي المصرية بشكل غير شرعي، واضطر آلاف السودانيين إلى دخول مصر في الأشهر الماضية عبر طرق التهريب اللي ازدهرت بشكل كبير بسبب الصعوبات الكبيرة اللي بيواجهوها المقدمين للحصول على تأشيرات الدخول لمصر وفترة الانتظار الطويلة قبل الحصول على الرد. وبتنظم الشرطة المصرية بشكل منتظم حملات للقبض على السودانيين المخالفين للقانون لقوانين الإقامة، وتحتجزهم في مراكز للاحتجاز في أسوان قبل أن يتم ترحيلهم للسودان. ومن الواضح أن الحملات توسعت بالنظر للعدد الكبير من المبعدين. ومن المؤسف أن عملية الإبعاد تمت في يوم 5 مارس وبعد أيام معدودة من زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان، ومن بعدها وزير الداخلية السوداني المكلف خليل باشا سايرين إلى العاصمة المصرية وبحثهما لملف السودانيين المقيمين في مصر مع السلطات المصرية. ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت عملية الإبعاد قد تمت بالاتفاق مع حكومة بورسودان. وصدر العديد من المناشدات للسلطات المصرية بأخذ الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في السودان بعين الاعتبار قبل إصدار مثل هذه القرارات. كمان أدان رواد مواقع التواصل الاجتماعي صمت المنظمات العالمية المعينة بقضايا اللجوء والهجرة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان تجاه هذه الإجراءات. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. شقيق خالد سليك. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو قصير مدته 33 ثانية بيظهر فيه أحد جنود قوات الدعم السريع متحدثا عن انتصارات حققوها بالسيطرة على 3 قرى قريبة من المناقل ومبشرا أن مدينة المناقل هي هدفهم القادم خلال الأيام القادمة. ومن الواضح أن جهات معادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم قد وجدت في مقطع الفيديو ضالتها بسبب الشبه ما بين جندي الدعم السريع واللي اسمه أحمد سلك والقيادي بتنسيقية التقدم وحزب المؤتمر السوداني المهندس خالد عمر يوسف. وبجانب الملامح المتغاربة استقل مروجي الفيديو حقيقة أن المهندس خالد عمر يوسف من أبناء قرية فداسي بولاية الجزيرة والتي تدور فيها هذه المعارك، كما أنه ترويج مثل هذا المقطع يمكن أن يستخدم كدليل إضافي على العلاقة بين تنسيقية القوى المدنية تقدم وقوات الدعم السريع. ومن الواضح أن هذه الحملة تستند أيضا إلى الانتهاكات الواسعة اللي بترتكبها قوات الدعم السريع منذ أن فرضت سيطرتها على ولاية الجزيرة ومحاولة استغلالها في الحرب على تنسيقية التقدم. اتواصل فريق دبنجة للتحقق مع أسرة المهندس خالد عمر يوسف واللي نفت أنه يكون لخالد أخ اسمه أحمد، وهذا يعني بأن الفيديو مضلل. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة. دمتم بخير وعافية.